أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في الوقفة السادسة، وهي آخرة الوقفات التي نتعرض لها في الموقف الثالث. هذه الوقفة معقودة للحديث عن بني فضال، وهي ليس من حقها أن تذكر في سياق الذين لا يرون إلا عن ثقة، وإنما ذكرناها لأمرين، وعليكم السلام ورحمة الله. الأول أن السيد الخوئي رحمه الله ذهب ناسبا مو متبنيا إلى أن هناك من يقول بأن المقصود هو أن بني فضال لا يرون إلا عن ثقة، ونسبه إلى الشيخ مع أن الشيخ لم يقل بهذا كما سيأتي. ومن جهة ثانية وجدنا أن أنسب مكان يزج في هذا البعض هو هذا المكان، لأنه لا يوجد له وجه شبه مع أصحاب الكتب، لأن الكلام مو في كتبهم فقط، الكلام في مطلق مروياتهم سواء كانت في كتبهم أو في غير كتبهم، وليس هناك شبه بين بحثهم وأصحاب الإجماع أو الثلاثة، وليست هذه من الضوابط العامة أيضا لتوثيق من يروى عنه، بل هي ترتبط بأشخاص مخصوصين مشخصين يدعى صحة مروياتهم، بمعنى عدم النظر في من بعدهم في السنة كما هو القول المشهور في أصحاب الإجماع، أو عدم روايتهم عن غير الثقات كما نسب السيد الخوئي رحمه الله تارة إلى غير معين وأخرى إلى الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. وكيف كان المهم هو البحث، البحث موقعه على غرار الوقفات السابقة في خطوتين. الخطوة الأولى في مختصر من بيان حالهم، حال بني فضال، والخطوة الثانية في بيان المدعى والاستدلال عليه وتمحيصه. أما الحديث في الخطوة الأولى فنقول بأن هذا العنوان، عنوان بني فضال، ينحصر كما ظهر بالاستقراء التام في كتب الرجال والفهرستات بأربعة أشخاص، وهم الحسن بن علي بن فضال وأولاده الثلاثة أحمد ومحمد وعلي، ولم نعثر مع كمال التتبع على غيرهم، على غير هؤلاء الأربعة، وكانوا جميعا من الفطحية على ما صرح به الرجاليون كلا أو بعضا. بعض الرجاليين صرح بأن كلهم فطحية، بعضهم صرح في أسماء بعضهم بأنهم فطحية من تعرض له منهم. نعم، صرح النجاشي رحمه الله في ترجمة الحسن أنه رجع إلى الحق قبل موته، وهو الأب الحسن بن علي بن فضال، وكان على جلالة وورع شديد هذا الرجل. وعلى أي حال فإن هؤلاء الرجال كانوا قد لعبوا دورا مهما في نشر الحديث، حيث كانوا من كبار المحدثين في عداد رواة الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الحسن الأب هو ولده علي، الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحسن بن فضال. ونحن هنا نشير إلى طرف من تراجمهم بالمقدار الذي يتناسب مع هذه العجالة. أما الحسن فقال فيه الشيخ رحمه الله في الفهرست: روى عن الرضا عليه السلام وكان خصيصا به. كان جليل القدر عظيم المنزلة، زاهدا ورعا ثقة في الحديث وفي رواياته، له كتب. ثم بدأ يعد، انتبهوا يا أخواني على التعبير، الشيخ ذكر بأن الحسن كان من أصحاب الرضا عليه السلام، وأنه كان خصيصا بالإمام الرضا، وأنه كان جليل القدر عظيم المنزل زاهدا ورعا ثقة في الحديث وفي رواياته له، ما أشار أصلا إلى فطحيته. نحن لا نؤمن بالمبدأ الذي أسسه السيد الأجل بحر العلوم رحمه الله، وتبعوا عليه كثيرون، من أن عدم تعرض الشيخ أو النجاشي إلى فساد مذهب الراوي يعني أنه كان من الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وقد صنفنا رسالة خاصة في ذلك، بينا الشواهد الجازمة القاطعة على أن هذا الكلام غير صحيح. ولكن أن يكون شخص من خواص إمام من الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق ومن أهل الورع والوثاقة من أصحابه، ولا يكون يعتقد بإمامة هذا الإمام إنصافا في حد نفسه، يعد من القضايا البعيدة استبعاد، لا أقول بجذر قاطع، لكن أن يكون كما يقول الشيخ جليل القدر عظيم المنزلة خصيصا بالرضا عليه السلام منقطع إليه وهو لا يعتقد بإمامته، لم يظهر له أصلا أن الإمام الرضا هو الإمام الحق، لم يهده الإمام الرضا إلى طريق الحق، لم يعلمه طريق الحق، هذا على أي حال بعيد. طبعا الشبهة في فطحية الفطحيين أقوى بكثير من الشبهة في واقفية الواقفة بلا شك ولا ريب. عموما هذا الشخص لو خلينا وتصريح الشيخ يقينا نستظهر أنه إمام اثني عشر بلا شك ولا ريب، لكن النجاشي أعلى الله مقامه الشريف عندما ترجمه ذكر بعض الشواهد على أنه كان ورعا، وذكر بعض القصص أنه كان يسجد من بعد صلاة الصبح لا يقوم من سجدته إلا عند الزوال، وإلى ما هنالك من كلام حتى أن صيته انتشر في البلدان فيما يرتبط بزهده وورعه، إلا أنه صرح بأنه كان فطحيا مشهورا بذلك عمره كله، بس كان تقيا فطحي، واقعا كان فطحي نحن لا ندري، لكن كان جليل من الأجلاء يقينا فيما يرتبط بمحل كلامنا في الوثاقة والحديث والفقاهة بلا شك. لا ابن عقدة كان شخص علم، وكون زيد خلاف الطقية بلا شك ولا ريب، كون زيد خلاف الطقية، الكوفة كلها شيعة اثني عشريين، أي طقية تدعوه إلى أن يكون زيدي وهو كان في الكوفة يعيش،
يعني منزلته وعمله وتأليه.
مو مشكلة عالم، لكن الآن ما تجد علماء كبار ومع ذلك يبقون على التسنن، الآن مثل قندوزي مثل فلان مثل فلان ابن الصباغ المالكي، هؤلاء الذين يعرفون إلى حد ما قدر الأئمة عليهم السلام ويشهدون بأنهم كانوا أورع أهل زمانهم وأتقاهم وإلى آخره، ويعرفون أن الأئمة كانوا يدعون لأنفسهم الإمامة الشرعية بمعنى الخلافة السياسية وأنهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه، مع ذلك تجد أنهم يبقون على التسنن. هناك نوعين من المعلومات، نوع يبقى في العقل ونوع ينزل إلى القلب. على أي حال لكن الشيخ النجاشي ذكر أنه كان فطحيا مشهورا بذلك عمره كله حتى حضره الموت فمات وقد قال في الحق، يعني آخر لحظات حياته عندما احتضر آب إلى الحق، فقد يكون واقعا تميل النفس إلى أنه واقعا كان من أهل الحق وأنه أعلن ذلك عند موته، الله يعلم. عموما فيما يرتبط بمحل بحثنا ما يؤثر هذا على بحث، يقينا كان فقيها من فقهاء الشيعة، يقينا كان ورعا، يقينا طبعا ورعا في مذهبه، إذا كان شيعي ورع شيعي اثني عشري، إذا مو شيعي اثني عشري، كان ورعا على مستوى الالتزام، صادق اللهجة، ثقة من كبار الثقات، مات على التشيع رحمه الله. وأما علي ابنه فهو عماد هذه العائلة في الفقهاء ونشر الحديث، يظهر من النقل أنه أعظم من أبيه. قال الشيخ النجاشي رحمه الله كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم، وثقتهم وعارفهم بالحديث. والمسموع قوله فيه سمع منه شيئا كثيرا ولم يعثر له على زلة فيه في الحديث، لا يعثر له على زلة في الحديث، ليس عنده سقط لا في السند لا في الماتن، لا إعلال لا إخلال، ولم يعثر له على زلة فيه في الحديث ولا ما يشينه، وقلما روى عن ضعيف وكان فضحيا. مع كل هذا يشهد الشيخ النجاشي أنه كان فضحيا. وقال الشيخ الطوسي رحمه الله بعد أن ذكر اسمه بأنه فضحي المذهب، ثقة، كوفي، كثير العلم، واسع الأخبار، جيد التصانيف، غير معاند، وكان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية القائلين بالإثني عشرية، يعني شريد الخلطة والمراس مع الشيعة، يعيش بينهم في الكوفة. على أي حال، هذا الرجل أيضا كان من الأجلاء، وهو أكثر أبناء العائلة، هو الذي شهر العائلة لأنه هو الذي أكثر من الحديث وأكثر عنه. وأما أحمد بن الحسن أخو علي فهو دونهما في الرتبة، دون الأب والابن الأول، إلا أنه كان أيضا من المحدثين، فقد ترجم له الشيخان رحمهما الله في الفهرستين. قال النجاشي أعلى الله مقامه يقال إنه كان فطحيا، بعد هنا ما تبنى بشكل جزم أنه فطحي، وكان ثقة في الحديث، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين، يعرف من كتبه كذا وكذا، يعد كتبه المعروفة أنها كتب له. أما الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست فقال كان فطحيا بشكل جازم، غير أنه ثقة في الحديث، وروى عنه أخوه علي بن الحسن وغيره من الكوفيين والقميين أيضا، وله كتب يعددها. وأما أخوه محمد، هذا للبعض ينكرون أنه، ما ينكرون يعني لم يطلعوا على أنه أيضا من أبناء الحسن. وأما أخوه محمد فلم نجد له كثير ذكر في الرجال والفهرستات. نعم، ذكر الشيخ الكشي رحمه الله يرحمكم الله أن هذا الرجل في عداد أولاد الحسن، ووصفه محمد بن مسعود العياشي رحمه الله بأنه كان من عداد الفقهاء في ضمن جماعة من الفطحية. أما ذكره في أولاد الحسن فقد ورد في موردين في كتاب الكشي، أولهما في ترجمة الزرارة اختيار معرفة الرجال صفحة 133 رقم الحديث 208، طبعا الطبعة القديمة، طبعة مشهد محققة. والمورد الثاني في ترجمة ميسر وعبد الله بن عجلان أو عجلان، أيضا في صفحة 242 رقم الحديث 443. في هذين الموردين صرح لأن محمد أخو أحمد وعلي أبناء الحسن بن علي بن فضل. وأما ذكره في عداد الفقهاء فقد ورد أيضا في الاختيار، في اختيار معرفة الرجال في ترجمة عبد الله بن بكير، فقد عدد جملة من أجلة الفقهاء من الفطحية، منهم محمد بن الحسن بن علي بن فضل، صفحة 345 رقم 639. وعلى أي حال فإن هذا الرجل لم نعثر له على رواية في الكتب الأربعة، مو محل ابتلائنا يعني عادة. وأما ما ورد في التهذيب في مواقيت الصلاة من ذكره في سند إحدى الروايات، فقد أخرجها الشيخ رحمه الله في موضع آخر من التهذيب، وكذلك في الاستبصار، وفيهما أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، مو محمد بن الحسن بن علي بن فضال، بدل أخيه محمد، وهو الموافق لما في نسخة الوافي وما في نسخة الوسائل. فلم يثبت أن محمد ورد ولو في رواية واحدة من الكتب الأربعة. وكذلك ما ورد أيضا من روايته عن أخيه أحمد في التهذيب في باب حكم المسافر والمريض في الصيام، فإن الوارد في بعض نسخ التهذيب الأخرى علي بن الحسن عن أخيه محمد، وقد اعتدنا في بعض الموارد أن يروي علي عن أخيه أحمد مو محمد، وأما محمد فلم يثبت أنه هو، وهو ما ضبطه أيضا المحدثان الفيض الكاشاني والحر العامل. وهذا يعني أن النسخ المصححة التي وصلت إليهما رضوان الله تعالى عليهما، وقد اعتنايا بجمع النسخ المصححة حين تصنيف الوافي والوسائل، لم يذكرا ولو على سبيل الاحتمال أن محمد هو الذي يروي عن أحمد، بل ذكرا أن علي هو الذي يروي عن أخيه أحمد، وعليه فلم تثبت له رواية في تمام الكتب الأربعة. هسه في متفرقات الكتب الظاهر أنه ليس له، هسه إذا وجدت له رواية فلا بأس، المسألة مو مهمة كثير. هذا تمام الكلام مختصرا في هذه الخطوة. فظهر أن بني فضال أربعة أشخاص، الحسن وعلي وأحمد ومحمد أبناء الحسن، أما محمد فهو مو محدث بذاك المعنى، وإن كان وصف في عداد عبد الله بن بكير من أجلة الفقهاء. يبقى أحمد وعلي والحسن، الحسن خب جليل بلا شك، وعلي بن الحسن بعد أكثر جلالة من الكل، وهو من كبار محدثي الشيعة، حتى عد على سبيل البدل من أصحاب الإجماع. عموما هذا تمام الكلام في تراجمهم موجزا. ومع ذلك قال هو فطحي، أصحابنا الشيعة المقصود، مو مراد أصحاب هنا المعنى الأخص، يقينا ليس هو المراد. ماكو مانع، ما كانت القضية منفصلة، الفضحية ما كانوا عندهم مشكلة كبيرة مع الشيعة الاثنى عشرية مثل الواقفية. الفضحية أقصاه دخلت عليهم شبهة، ولذلك كان أئمتنا أصحاب أئمتنا يأخذوهم بالرفق لا بالشدة والغلظة كما كان الحال مع الواقفية. الخطوة الثانية في الدليل على المدعى هو المهم، لم نجد من المتقدمين أو المتوسطين البرزخ بين المتقدمين والمتأخرين من علمائنا من ادعى عدم رواية هؤلاء عن غير الثقات أبدا، أو صحة جميع رواياتهم أيضا لم نعثر، بمعنى عدم النظر في السند بعد أحدهم فيما لو وقع هو في السند، ما عثرنا أبدا لا من متقدمي علمائنا ولا المتأخرين إلى متأخر المتأخرين. لكن السيد الخوئي رحمه الله نسب في المعجم إلى غير معين، لم يذكر من هو الذي نسبه، قال وذهب البعض دعوى عدم رواية هؤلاء عن غير الثقات، وأضافه في محل آخر إلى الشيخ الأنصاري رحمه الله. كلام السيد الخوئي جاء في الجزء الأول صفحة 67، مع أن الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف غير ذلك، وأنه لا يرى أكثر من عدم لزوم النظر في السند بعدهم، ولا يخفى أن هذا أعم من وفاقة من يروون عنه، نظير القول المشهور في أصحاب الإجماع أنه لا ينظر في من بعدهم حتى لو رووا مرسلا حتى لو رووا عن ضعيف، وهذا كان الرأي المشهور في أصحاب الإجماع. فالشيخ الأنصاري يرى في بني فضال ما كان يراه مشهور الطائفة من المتأخرين في أصحاب الإجماع. ونجيب كلامه حتى يتضح لكم أن السيد الخوئي رحمة الله عليه ملتبس عليه الأمر في نسبة وثاقة من يروون عنه أنه مذهب الشيخ على الله مقامه الشريف. قال رحمه الله في كتاب الصلاة وهو في صدد الحديث عن رواية داود بن فرقة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ما لفظه وإرساله غير قادح بعد وجود ابن فضال الذي ورد الأمر في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته، في بعض الأخبار المعتبرة بالأخذ بكتبه ورواياته، وكذا كتب أولاده أحمد ومحمد وعلي ورواياتهم، تراث الشيخ الأعظم الجزء السادس الجزء الأول من الصلاة يصير صفحة 82. هذه أجمع عبارة وجدتها للشيخ الأعظم، وهذا الكلام ظاهر فيما ذكرناه. ما قال الشيخ
ورد أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ورد الأمر بأخذ كتبهم، نظير الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم في نظر مشهور المتأخرين من أنه لا ينظر في من بعدهم فل، وهو لازم أعم من وثاقة من يرون، لعله لأنهم كانوا من كبار الفقهاء كانوا ينقبون في الروايات، يعرفون الرواية الصادقة عن غير الصادقة سواء كان راويها ثقة أو لم يكن من الثقات، وكانوا معاصرين للأئمة عليهم السلام، هذا محتمل. ومعه لا نستطيع أن نجزم بأن الشيخ الأنصاري إن لم نجزم بالعدم طبعا يريد أن يقول بأنهم من هذه الرواية نستفيد من الأمر بأخذ بكتبهم أنهم لم يكونوا يروون إلا عن فقه، وصرح بما يقرب من هذا الكلام في مواضع أخرى، نذكر بعض المصادر منها نفس الجزء هذا 6 من تراث الشيخ الأعظم صفحة 36، الجزء السابع صفحة 575 576، فإن الشيخ يظهر منه أنه كان مصرا على هذا الرأي وهذا المبنوم مرة واحدة مرة عليه وانقضى الأمر، يعني الشيخ كان يرى صحة الرواية التي تصح منه إلى أحد بني فضال، فلا يرى بأسا في سند الرواية إذا وصلت معتبرة إلى أحد بني فضال، أما أنه يوثق من يرمون عنه ويقع بينهم وبين المعصوم فهذا أول الكلام. وكيف كان؟ فالمهم هو النظر في الدليل على المدعى الذي ادعاه الشيخ، الشيخ أشار إلى الدليل وظاهر كلامه أن الدليل منحصر في بعض الروايات المعتبرة الآخذة بكتبهم ورواياته. ما هي هذه الرواية المعتبرة؟ لا يوجد في الروايات أيها الإخوة غير ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة الطبعة المحققة صفحة 389، الحديث 355، نفس الرواية أيضا ينقلها صاحب الوسائل في الجزء 27 من الوسائل صفحة 102، الحديث 79. الرواية يرويها الشيخ رحمه الله بعد أن روى رواية عن أبي الحسين بن تمام بواسطة شيخه أبي محمد المحمدي، رواية سابقة ما لها رابط بمحل كلامنا، رواها الشيخ الطوسي عن أبي الحسين بن تمام بواسطة شيخه أبي محمد المحمدي، عطف عليها قال: وقال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد الله الكوفي خادم الحسين بن روح رضي الله عنه وهو السفير، قال: سئل الشيخ، يعني أبا الحسين أبا القاسم الحسين بن روح رضوان الله عليه عن كتب ابن أبي العزاقر وهو الشلمغاني المعروف الذي انحرف وخرج التوقيع بلعنه من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، سئل عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذمه وخرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء أو ملاء؟ فقال رضوان الله عليه: أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملأ أو ملاء. الوارد لام ألف همزة على السطر. فقال صلوات الله عليه: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا. خب جيد، هذه الرواية يصفها الشيخ الأنصاري بأنها رواية معتبرة يقينا لا يوجد غيرها. فعلى هذا الأساس تممها سندا وتممها دلالة أيضا، فهم من قوله عليه السلام: خذوا بما رووا وذروا بما رأوا، أن كل رواية رووها خذوا بها، بعد لا تنظروا أنه رووها عن مرسلة مقطوعة عن ثقة عن ضعيف إلى ما هنالك، كل ما رووا خذوا به. فتمت الرواية عنده دلالة وسندا فبنى على ما بنى عليه في الفقه من أن الروايات إذا صحت إليهم لا ننظر في من بعدهم. ولذلك هو عمل في رواية داود بن فرقد مرسلة عن بعض أصحابنا، لكن حيث أن قبله في السند ابن فضال قال بعد مو مشكلة. وعلى أي حال فحتى يتضح الحق في محل الكلام فلا بد من النظر في سند الرواية طارة وفي دلالتها أخرى. أما السند فإن الشيخ رحمه الله يروي الرواية عن شيخه أبي محمد المحمدي وهو الشريف أبو محمد الحسن بن أحمد بن القاسم المحمدي، ولا توثيق لهذا الرجل في كتب في الكتب الرجالية إلا أن لنا حسن ظن بأمثال هؤلاء الشيوخ الذين يكثر عنهم أمثال الشيخ رضوان الله تعالى عليه ويترحم عليهم ويترضى عليهم، لا أقل لنا حسن حال فيما يرتبط بهم. طبعا سيد الخوي من هنا بدأ ضرب أصل المبنى وانتهى من القضية أن هذا الشيخ ما ثبتت وثاقته، لا نؤمن بتوثيق الشيوخ وعليه فهو ليس لثقة. طبعا شيخ النجاشي قد نؤمن بوثاقة شيوخه، لكن هذا ما ثبت أنه من مشايخ النجاشي. لكن إكثار الشيخ مع ترحمه عليه مع وصفه بأنه الشريف طارة وإلى ما هنالك يكفي هذا لحسن الظن به، مضافا إلى أنه أدخله في قضايا شيعية بالمعنى الأخص، واضح أنه شيعي الاثنى عشر. هو يروي عن أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل بن تمام، وهذا الرجل وثقه الشيخ النجاشي وترجم له الشيخ في الفهرست وذكره في الرجال أيضا، لكن التوثيق صنع من النجاشي وبه كفاية. والغريب أن السيد الخوئي رحمه الله ضعف الرواية من جهته في معجم الرجال في ترجمة علي بن الحسن بن فضال، راجع معجم الرجال الجزء 12 صفحة 361، فإنه ضعف الرواية من جهة أبن حسين محمد بن علي بن الفضل بن تمام، والحال أنه هو الذي وفقه الشيخ النجاشي. الظاهر أنه خب من سهو القلم منه رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل يروي عن عبد الله الكوفي الخادم للحسين بالروح، ولا نجد ذكرا في كتب الرجال ولا في الأسانيد له أبدا، لم يرد إلا في الرواية حيث لم نعثر عليه في غير هذه الرواية. ومن هنا ناقش السيد الخوئي رحمه الله أيضا في سند الرواية من جهته. وهذا الكلام من جهة عبد الله الكوفي صحيح من حيث المبدأ، رجل مجهول الحال ما نعرف، لا نعرف عنه إلا أنه خادم الحسين بالروح، ولا نعرف أنه خادم الحسين بالروح إلا من خلال هذه الرواية التي يرويها ابن تمام عنه، هو وصفه فيها بأنه خادم الحسين بالروح. إلا أن يقال في محاولة لتوثيقه بأن الذي روى عنه وشهد بأنه خادم الحسين بالروح هو أبو الحسين بن تمام، فإذا تم السند إلى أبو الحسين بن تمام فحينئذ وهو جليل ومبجل بحسب تصريح النجاشي أبو الحسين بن تمام من خواص الشيعة، فوصفه له بأنه خادم الحسين بالروح وأخذه عنه هذه القضية الحساسة الشيعية بالمعنى الأقص يعني أنه كان يثق به هذا الرجل الجليل الحسين أبو الحسين بن تمام، مضافا إلى أنه قد يقال من البعيد أن الحسين بالروح مع حساسية موقعه، حساسية موقع دول السفراء الأربعة أكثر من حساسية موقع نفس الأئمة عليه السلام في زمن الطقي. الإمام معروف أنه الإمام وله حصانة خاصة لكونه الإمام المعصوم عليه السلام، أما هذه القناة المنحصرة شيعيا عند كل الشيعة إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فكان الزمن زمن طقي جدا. ولذلك البعض الذي يقول بأن دول السفراء كانوا يعيشون حياة اجتماعية واسعة ومعلن أنهم سفراء ومعروفين لدى القاصي والداني هذا مو صحيح، كان هناك أناس من خواص الشيعة في كل منطقة هم الذين يتصلون بالسفير وهم من خلاله يصلون برسائلهم واستفتاءاتهم وأقوالهم وإجازاتهم إلى الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. كان السفراء يعيشون في حكومة بني عباس في زمن شديد الطقية في بغداد وعليه. فيستبعد اتخاذ شخصية بهذا المستوى في ظروف بهذا المستوى، خادم يكون بينه وبين أجلاء من الشيعة واسطة، ولا يكون هذا الرجل ثقة في أعلى درجات الوثاقة والاعتبار والاعتماد. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله إثبات الوثوق بعبد الله الكوفي. طبعا قد يقول قائل من أين يثبت أنه خادم للحسين؟ نقول بشهادة الحسين بن تمام، أبو الحسين بن تمام هو الذي شهد بأنه خادم، فجليل من الأجلاء شهد بأنه خادم وثبتت خدمته. إذا درسنا ظروف السفير والتقية الشديدة وشهادة الحسين بن تمام بأنه جاءه بالرواية عن الحسين بالروح وأنه خادم الحسين بالروح التي تكشف كشفا حسيا أنه كان يعرفه بالخدمة للحسين بالروح، لا شك ولا ريب أنه يحصل لنا الوثوق بهذا المقدار بأنه كان ثقة هذا الرجل في كونه توسيطا بين الحسين بالروح وبين الطائفة، مضافا إلى أن اتخاذه خادم من خواصه في مع شدة تقيته ومع شدة الظروف وصعوبتها خصوصا في بدايات الغيبة، لأن الجماعة كانوا يبحثون عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وعن أي بصيص يوصلهم إلى الإمام، فلا شك ولا ريب في أن هذا المقدار يوجب الوثوق والإطمئنان عادة بوثاقة الرجل. أنا لا أرى مشكلة في السند إلى هنا، بس إذا واحد ما يثق بكيفه، يعني طريقة صناعية للتوثيق ما عندنا هنا، يعني شيء ملموس تنصيص ما عندنا، إكثر رواية لا يوجد، لا توجد قواعد صناعية للتوثيق. أقصى ما في البين هو هذا الذي ذكرته، إن تم فهو، إن لم يتم فالرواية ساقطة سند. وأما الحديث حول دلالة الرواية فإما نصححها كما نميل إلى ذلك أو نتنزل ونفرضها صحيحة. وأما الحديث حول الدلالة وهو المهم في المقام، فإن الشيخ الأنصاري رحمه الله قد فهم منها عدم لزوم النظر في السند بعد وقوع أحد بني فضال فيه، وأن مجرد وجوده ضمان لصحة الحديث والرواية بلحاظ من بعده ولو كان الحديث مرسلا أو ضعيفا. ومن هنا صحح مرسل داود بالفرق في كتاب الصلاة، وهذا الكلام محل نظر. ليش؟ لأن المشكلة عند الشيعة من أين نشأت فيما يرتبط بالروايات وكتب بني فضال؟ نشأت من جهة أن هؤلاء مخالفون لنا في المذهب. هل يجوز لنا أن نأخذ بروايات مخالفين لنا في المذهب وكتب يرويها مخالفون لنا في المذهب أو لا يجوز؟ فالإمام عليه السلام يقول لهم فرقوا، ذول جماعة كانوا فقهاء وأخذوا من الأئمة عليهم السلام، فرقوا بين معتقداتهم وبين مروياتهم، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، لا يكن فسادهم المذهبي مانعا لكم من الأخذ بمروياتهم ما داموا ثقاة في النقل. هذا هو المتبادر من الرواية. ابن أبي العزاقر نفس الشيء، الحسين بن روح أيضا فهم هذا من الرواية، قال ابن أبي العزاقر كان من فقهاء الشيعة، من كبار فقهاء الشيعة، كتاب التكليف عرض على كبار الشيعة وكانوا كلهم يعتقدون بأنه ماذا صحيح وأنه الرسالة العملية لعموم الشيعة. فانحرف الرجل كتابه، ما انحرف، بقي على ما كان عليه قبل انحرافه، وعلى هذا الأساس ابقوا خذوا بما في كتابه كما كنتم تأخذون به. انحرافه بعد ذلك لا يعني انحراف الكتاب ما دام الكتاب صحيح ومضامينه معروفة عند الطائفة، مسلمة الصحة عند الطائفة، فيؤخذ بما نقله ولا يؤخذ بما رأى، تبرأ منه والعنوه ولو عملتم بما في كتابه، مثل كتب علي بن أبي حمزة البطائن التي أخذتها الطائفة قبل أن يقف ويصير من الكلاب الممطورة أجلكم الله. على هذا الأساس فهذا هو المتبادر من الرواية. إما نقول هذا هو ظاهرها
وهذا يعني الترخيص لكم في التعامل مع روايات بني فضال كما تتعاملون مع رواية الشيعة الاثني عشرية. الشيعة الاثني عشرية كيف نتعامل مع رواياتهم؟ ننقض سندها في من بعدهم إلا الخواص، ها؟ إلا الخواص نقف بعد أحدهم عبد الله بن سينا إذا وصلنا إليه وهو من كبار الشيعة، عبد الله بن أبي عفور، ما الذي نفعله؟ ننقض السند بعده، إن روى عن ثقة نأخذ، إن ما روى عن ثقة يعني من جهته لا شك في صحة الرواية. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن ظاهر الرواية أن فطحيتهم ومخالفتهم في المذهب لم تكن لتكون مانعا لكم يا شيعتي، يقول الإمام العسكري، من الأخذ برواياتهم، فخذوا أمر في مقام توهم الحظر وهو لا يدل على الطلب، أقصى ما يدل عليه الترخيص. هسه الترخيص أعم إذا كانت تثبت حكم إلزامي. تعاملوا مع رواياتهم كما تتعاملون مع روايات الشيعة الاثني عشرية. أما أنه يريد أن يوثقهم ويوثق من يرون عنه، أما وثاقتهم خب كانت مسلمة في الطائف، معروفين بالوثاقة، مو محل بحث. وثاقة من يروون عنه حجية رواياتهم ولو أرسلوا ولغووا عن ضعيف، هذه خصوصيات زائدة، إما أن الظاهر عدم النظر إليها أو لا أقل لا نحرز أن النظر إليها. القدر المتيقن هو النظر إلى ما ذكرناه من أن الأمر صادق في موهد توهم الحاضر أو اعتقاد الحاضر، ولا شك ولا ريب أنه أقصى ما يدل عليه هو عدم الحاضر ونفي الحاضر، أما أكثر من هذا فلا. هسه إذا ماكو حظر ما هو العمل؟ بعد القواعد العامة تأتيك، إذا وصلك الخبر ثقة يثبت حكم إلزامي عليك أن تأخذ به، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذه الوقفة، خاتمة الموقف. بعد هذا يا إخوان ما يبقى لدينا شيء يستحق أن نعقد له وقفة. بعض المحققين من المعاصرين رحمه الله، وهو صاحب تهذيب المقال الجزء الأول صفحة 115، وتبعه أيضا بعض الفضائل، بعض الفضلاء المعاصرين في فوائده الرجالية في صفحة 114، هذان حاولا أن يذكرا ضوابط أخرى لرجال لا يرون إلا عن ثقة، وذهبوا بعيد، قالوا كل من قيل في حقه لا يطعن عليه بشيء، أو قيل في حقه ثقة في الحديث، أو قيل في حقه مسكون إلى روايته أو حديثه، أو قيل في حقه معتمد الكتاب، أو قيل في حقه صحيح الحديث، أو قيل في حقه مأمون في الحديث، كل هؤلاء يعني أنهم لا يرون إلا عن ثقة. ونحن أشرنا إلى هذا يا إخوان عندما بحثنا في ألفاظ الجرح والتعديل إذا تتذكرون مفصلا، والأوراق بين أيديكم تراجعونها إن شاء الله، وبينا أن هذه الكلمات تعتمد على نكتة مشتركة، وهي أن مطلق الرواية عن الضعيف كانت تعد غمزا، ونحن بحثنا هذا في أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وغيره، أشرنا عدة مرات إلى أن هذا كلام غير صحيح. الإكثار عن الضعفاء هو الذي كان يعد غمزا، أما مطلق الرواية عن ضعيف فلم تكن تعد، ما من جليل إلا وروى عن ضعيف ولو في بعض الموارد القليلة. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن من لا يطعن عليه بشيء يقينا لا يكثر عن الضعيف، وأشرنا في بعض ألفاظ الجرح والتعديل إلى هذا عندما تعرضنا لهذه اللفظة، لكن هذا لا يعني أنه لم يكن يروي مطلقا عن ضعيف. إذن لا نستطيع من مثل هذه العبائر أن نثبت أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يروون عن ضعيف. نعم هؤلاء بعض التعابير تثبت أنهم لم يكونوا يكثرون، مثل لا يطعن عليه بشيء، أو معتمد عليه في الحديث، أو لم نرى له في الحديث ما يشينه، مثل ما قال الشيخ النجاشي في علي بن حسن بن فضال، لم يعثر له على زلة في الحديث ولا ما يشينه. الإكثار عن الضعفاء مشين بلا شك، ولذلك عقبها بأنه قل ما روى عن ضعيف. إذن لا شك ولا ريب في أن هذه التعبير ما تعطينا فوائد زائدة، وبحثنا عنها مختصرا في بحث ألفاظ الجرح والتعديل، ومطلبنا من خلال ذاك البحث واضح يا إخوان لا تستحق أن نعقد لها بحثا. ب بهذا يتم الحديث في الموقف الثالث من المواقف الثلاثة، كان أولها لأصحاب الإجماع، ثانيها للثلاثة، ثالثها لرجال الدعية في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة، ويصل بنا البحث إلى المقام الثالث وهو مقام مهم جدا، وهو الحديث عن القواعد والضوابط العامة التي قيل بأنها تفيد التوثيق، مو عدم الرواية إلا عن ثقة، قواعد وضوابط عامة إن وجدت في رجل فهو ثقة، مثل كون وكيل عن الأئمة، مثل كون شيخ إجازة، مثل إلى آخره، قواعد وضوابط عامة لعلها 15 ضابطة أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها بشكل مستوعب ومفصل لم يسبق إليه إن شاء الله تعالى. إذا بحثناها وأتممناها نكون قد بنينا إن شاء الله أسس وقواعد عامة رصينة متينة لبحث التوثيق، يمكن أن يستعاض بها عن التنصيصات الرجالية في الموارد التي لا نجد فيها تنصيصات لأئمة الجرح والتعديل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.